طيبة عرج إن بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الخامسة من جملة الأدلة على حجية السنة النبوية وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله تعالى جعل نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبلغا عنه. فإذا لم يطع المبلغ لا يطاع من أرسله. لما أمر الله تعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلها طاعته تعالى، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لله تعالى، ومن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله تعالى، لأنه هو الذي أرسله وأمر بطاعته. وقد شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بأمور كثيرة جدا، من أوصاف، من خصائص، من مكرمات، من مناقب. وقد أفردت لذلك كتابا كبيرا، فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم. ومن جملة ما شهد الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أخبر أنه على صراط مستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط الله تعالى. فقال جل شأنه: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالقرآن الكريم، وياسين تنازع بها فيها علماء التفسير وغيرهم، هل هو اسم من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في طه، أم هو من جملة الحروف المقطعة. ولست بصدد الخوض في هذا الموضوع، فقد أفرد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وغيره رسائل في هذا الموضوع، ومن جملتها ذكروا أن من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ياسين وطه. لكن الواو جاءت أمام القرآن، والقرآن الحكيم، ثم جاءت الشهادات من الله تعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تعالى: إنك على صراط مستقيم. وبين سبحانه وتعالى هداية نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صراط الله المستقيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذه شهادة من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لننتفع نحن الأتباع بها ونطمئن ونركن إلى هذه الشهادة من الله عز وجل. لابد أن يكون الرسول، وأي رسول، على صراط مستقيم، ولكن شهادة الله تعالى تكون متوجة لهذا المقام الذي يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المخبت المطيع يزداد إيمانا على إيمانه، ولا يحتاج إلى من يأتي ليطمئنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الصراط المستقيم، لأن ما يشاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا يجعل عنده الجزم واليقين بأن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما جاء ذلك من قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو الذي استشهد بأحد وترك عليه ديونا كثيرة ولم يثمر النخل كثيرا في ذلك العام، فأراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يعطي الدائنين ما أثمر النخل، فنظروا فاستقلوا ذلك، وطلب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكلم هؤلاء الدائنين وخاصة اليهود منهم، فرفضوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وطاف صلى الله عليه وسلم في البستان في النخل، ثم قال له: جذ. فجذ جابر النخل ووضع كل صنف على حدة، ثم بدأ ينادي الدائنين وبدأ يكيل لهم ما لهم من ديون، فأعطى جميع الدائنين من كوم واحد ولم يتغير ذلك الكوم، بقي كما هو، وأما بقية الأكوام فبقيت من دون أن تمس. فلما حصل الإيفاء ذهب جابر وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد وفى الله الدين. فقال عليه الصلاة والسلام، واللفظ البخاري هنا والحديث متفق عليه، قال: اذهب إلى عمر وأخبره. فأتى جابر رضي الله عنه إلى عمر ليخبره بأن الله تعالى قد وفى الدين وبقي التمر كما هو. قال: ولم تأتي إلي؟ والله إني لا أعلم أنه رسول الله، وإني لا أعلم أن الله تعالى سيوفي عنك دين أبيك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالنخل، فما يحتاج إلى دليل ثاني ليدلل له على أن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن
هذا بالنسبة للمترددين للضعفاء. فلما تأتي شهادة الله تعالى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام والنهج على منواله والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسمه خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة كما سأذكر إن شاء الله في نهاية الحلقة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد وسبيل الله واحد وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهو إذن حادي يحدو بقلوب الأمة. اتبعوني، وحال الاتباع ألا يتقدم المتبع على المتبوع بل يكون وراءه، يكون وراءه. وكلما كانت السبل متعرجة والطرق موحشة والغياهب متلهمة، كان تمسك المتبع بالمتبوع شديدا. وهكذا شأن الدنيا، السبل التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق وغواية الناس بعد القسم الذي أداه أمام الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بعد هذا القسم الذي أقسمه إبليس لينتقم من ذرية آدم الذي كان سبباً لإخراجه من الجنة لعدم سجوده له حسداً لمقامه عند الله عز وجل، لذلك هذه الطرق المتعرجة التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق، أنت يا أيها المتبع لمن يناديك حتى يوصلك إلى طريق السلامة؟ بقدر شعورك وإدراكك لخطورة ذهابك في هذه الطرق المتعرجة تتمسك بذلك المتبوع، وبقدر إدراكك للنتيجة الموصلة التي ستصل إليها ولمنزلة تلك ولمكانة تلك المقام الذي ستصل إليه تتمسك بالمتبوع، تتمسك بالمتبوع. ومن هنا لما نقول تتابع المطر، يعني نقطة فوق نقطة بنفس المكان، لما نقول تتابعت الإبل، الإبل يا إخواني في الصحراء من رآها عرفها، ومن لم يرها أقول له إذا كانت في السرح في الرعي تكون متفرقة، لكنها إذا مشت في القافلة أو تعود في المساء إلى مرابعها تجد طريق الإبل لا يتجاوز يعني 70 سنتيمترا، تمشي هكذا واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كما يسمى بالنظام المنضم، واحد ورا واحد. تتابعت الإبل، يمشي واحد خلف الثاني لا يخرج يمينا ولا يسارا عن المسار الذي يمشي به الأول، وهكذا. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حاد يحدو بقلوب هذه الأمة أن اتبعوني، وأنت لا تعلم الطرق فكيف تتبع، كيف تتمسك؟ هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله، هذا الخطاب موجه لكل من يدعي محبة الله تعالى، فإن كان صادقا في محبة الله تعالى لزمه أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان كاذبا في دعواه فليس لي معه كلام، عليه أن أناقشه في وجوب الإيمان بالله تعالى أولاً ثم بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا أحب الله تعالى يلزمه أن يكون متبعاً للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا اتبع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام نال المكرمتين، مكرمة أن الله تعالى يحبه يحببكم الله، ومكرمة ويغفر لكم ذنوبكم. وسبق أن ذكرت في حلقة سابقة انفراد هذه الأمة عن سائر الأمم بأن الله تعالى يغفر لها جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا فقط، فهذا لن يغفر، وهو الشرك به تعالى. ومن هنا يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون مآله الجنة، والذي لا يتبع يكون مآله والعياذ بالله تعالى النار. والاتباع أيها الإخوة غير الطاعة، فالاتباع مرتبط بالأمر والنهي، الطاعة مرتبطة بالأمر والنهي، أما الاتباع فهو ناشئ عن محبة المتبع للمتبوع، ناشئ من محبة المتبع للمتبوع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالطاعة مرتبطة بالأمر والنهي. ومن هنا يقول الله تعالى على لسان هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والعطف يقتضي المغايرة، فلما أمر بالاتباع فاتبعوني ثم عطف عليها على هذا الأمر وأطيعوا أمري دل على وجود التغاير. ولكن نلاحظ هنا قال فاتبعوني، بينما بالطاعة قال أطيعوا أمري. فالأمر مرتبط، فالطاعة مرتبطة بالأمر. ومن هنا لن تجد في القرآن الكريم لفظ الاتباع يرجع إلى الله عز وجل، لأنه لا بد من أمام، وهذا لا يمكن بالنسبة لله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشاهد أمامهم، مرئي أمامهم. لكن لا يعني أن الاتباع يغني عن الطاعة، بل لا بد منهما جميعا. ولهذا جاءت الآية الثانية بالأمر بالطاعة، والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع هو التوغل في الاقتفاء والقفو والتمحض فيه والإقبال عليه بالكلية مع تفضيل المتبع للمتبوع. فهو الاقتداء بكل تصرفاته، وهو فعل أفعاله وقفو أثره واقتفاء أحواله وعدم الخروج عنه، يسير حيث سار ويقف حيث وقف مع إتقان ذلك وإحكامه. وكل هذا دال على شدة الملازمة والتوغل بالاتصاف والمبالغة في الاقتداء ومنح الإرادة حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المتبوع. ويكون في الصغائر كما يكون في الكبائر، يكون في صغائر الأمور كما يكون في كبائر الأمور، يكون في المعتقد، يكون في العبادة، يكون في الأحكام، يكون في العادات والتقاليد، يكون في جانب البيت، في جانب اللباس، في جانب الحرب، في جانب السلم، في جميع الأمور. ويوضح هذا قوله عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في الحديث الثاني أيضا واللفظ للبخاري قالوا: فارس والروم. قال: وهل الناس إلا ذلك؟ وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لطيبة تعرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا، أين تطيب؟